الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال المصنف: وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخييرية فقد أبطل عليكم السلام، لأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية للجامع. عليكم السلام ورحمة الله. ما زال الكلام في تقريب القاعدة الأولية في التعارض المستقر المشهور. قال: القاعدة الأولية تقتضي التساقط، وقلنا ذلك يتوقف على إبطال الشقوق الثلاثة الأول. الشق الأول هو شمول دليل الحجية للمتعارضين معا، هذا باطل. والشق الثاني هو شمول دليل الحجية لأحد الدليلين على التعيين دون الآخر، هذا قلنا باطل في أغلب الموارد. مثلا في بعض الموارد ذكر المصنف حالات ثلاث، هذا البرهان لا يجري. الكلام يقع في الشق الثالث. الشق الثالث هو حجية أحد المتعارضين لا على التعيين، يشترك مع الثاني في حجية أحد الدليلين متعارضين، لكن يختلف عنه بأنه لا على التعيين، ذاك على التعيين، هذا لا على التعيين. حجية أحد الدليلين المتعارضين لا على التعيين، المشهور قال بإبطاله، ببطلان هذا الشاق، على أساس أن المستفاد من دليل الحجية هو حجية الأفراد تعيينا. المفهوم من مثلا مفهوم آية النبأ هو إثبات الحجية التعيينية لكل فرد من أفراد أخبار الثقات، لكل فرد من الأفراد على نحو التعيين. هذا الفرد حجة، هذا الخبر حجة، ذاك الخبر حجة، كل الأفراد على سبيل التعيين. أما أن يدعى أن دليل الحجية يدل على الحجية التخييرية، هذا الشق الثالث، لا على التعيين، هذا شنو معناه؟ هذا معناه بعبارة أخرى ثبوت الحجية للجامع. يعني أنت حينما تقول دليل الحجية يدل على حجية أحد المتعارضين تخييرا، يعني شنو أحد المتعارضين؟ يعني الجامع، يعني الحجية ثابتة للجامع. ومن الواضح جدا أن هذا لا يستفاد من دليل الحجية. دليل الحجية لا يدل على ثبوت الحجية للجامع بين الخبرين المتعارضين، إنما يدل على ثبوت الحجية التعيينية لكل فرد من الفردين المتعارضين لو شمل الدليل. دليل لا يدل على ذلك. إذن هاي الدعوة، هذا الشق، هذا خلاف ما يستفاد من الدليل، فما يمكن إثباته، ما يمكن إثبات الحجية بالإحاض الشق الثالث، وبذلك يبطل الشق الثالث. المصنف يقول: نلاحظ على ذلك أن الحجية التخييرية هاي اللي هي تمثل الشق الثالث، الحجية التخييرية يعني حجية أحد الخبرين لا على التعيين، هاي الحجية التخييرية لا تنحصر بحجية الجامع، حتى يقال بأن حجية الجامع ليست مستفادة من الدليل. يعني أنت صورت الحجية التخييرية بطريقة بحيث يكون الإشكال واضح على الحجية التخييرية، قلت الحجية التخييرية تعني حجية الجامع، وحجية الجامع لا تستفاد من الدليل. لا، احنا يمكن ان نطرح طريق اخر، ان نطرح تصور اخر للحجية التخييرية يمكن ان يكون مستفادا من الدليل ولا يتعارض مع المستفاد من الدليل. شنو الحجية التخيرية؟ نقول حجية تخيرية تعني حجية الفرد، وبذلك تنسجم مع المستفاد من الدليل. أنتم تقولون أن المستفاد من الدليل حجية الفرد، إحنا الحجية التخيرية أيضا يمكن أن نصورها بطريقة بحيث تنسجم مع المستفاد من الدليل، وأن الحجية ثابتة للفرد. على أساس شنو؟ على أساس يقول إحنا إذا نظرنا إلى دليل الحجية، مفهوم آية النبأ يثبت الحجية لكل من الفردين المتعارضين، إحنا والمستفاد من الدليل، أو دعك من التعارض، فيما إذا كان عندنا أخبار متعددة غير متعارضة، عندنا إطلاق أفرادي لدليل الحجية يشمل جميع الأفراد، كل أفراد أخبار الثقات مشمولة لدليل الحجية. ليش؟ لأن دليل الحجية دليل مطلق، مطلق إطلاقا أفراديا يشمل جميع الأفراد. هاي من ناحية. من ناحية أخرى أيضا دليل الحجية مطلق، لكن بنحو آخر من الإطلاق، الإطلاق الأحوالي. يعني إذا حطينا إيدنا على كل فرد من أفراد خبر الثقة، كل مصداق من مصادق خبر الثقة، هذا الدليل يشمل هذا الفرد في جميع أحواله، في كل أحوال ذلك الفرد. هذا نسميه إطلاق أحوالي. كل فرد من الأفراد إلى أحوال متعددة، الدليل يشمله بكل أحواله بمقتضى الإطلاق وعدم التقييد. فيقول إحنا عندنا من ناحية إطلاق أفرادي لكل أفراد خبر الثقة، وعندنا من ناحية إطلاق أحوالي لكل فرد فرد. يقول يمكن أن نتمسك بدليل الحجية بلحاظ الإطلاق الأول، بلحاظ الإطلاق الأول. يعني نبقى نصر على أن دليل الحجية يشمل كل أفراد خبر الثقة بما في ذلك الخبران المتعارضان. أيضا دليل الحجية يشمل هذين الخبرين المتعارضين. لكن طرو التعارض، حصول حالة التعارض بين خبرين، هاي تضطرنا لأن نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي للخبرين المتعارضين. فنقول مثلا الخبر الأول يكون حجة، الخبر الأول مشمول لدليل الحجية ويكون حجة بمقتضى الإطلاق الأفرادي، لكن نرفع اليد عن إطلاق الأحوالي. فلا نقول أن خبر الثقة الأول يكون حجة مطلقا وفي كل حال، وإنما يكون حجة في حال دون حال، يكون حجة في حالة كذب الآخر، في حالة كذب الآخر. أما في حالة صدق الآخر فلا يكون حجة. نجي للثاني أيضا كذلك، الخبر الثاني أيضا بمقتضى الإطلاق الأفرادي لدليل الحجية، نقول دليل الحجية يكون شاملا للخبر الثاني، لكن نرفع اليد عن إطلاق الأحوالي، فنقول هذا الخبر حجة إذا كذب الأول، أما إذا لم يكذب الأول فلا يكون حجة. وبذلك نجمع بين الحجتين، فنبقى نستفيد من الدليل الحجية المتعلقة بالأفراد، الحجة المتعلقة بالأفراد مو المتعلقة بالجامع. ما نقول أن الحجة أحد الخبرين، لا، الحجة كل من الخبرين، وبذلك نحافظ على ما يستفاد من الدليل. أنتم مو كانت العقدة ما يستفاد من الدليل، تقولون ما يستفاد من الدليل، المستفاد من الدليل الحجة التعيينية لكل فرد. احنا هم راح نثبت الحجية لكل فرد. ما نقول أن الحجية التخيرية تعني حجية الجامع أحد الفردين، لا، الحجية اللي احنا خلينا نسميها حجية تخيرية. حجية تخيرية تعني حجية كل من الفردين لكن مشروطا بكذب الآخر. هذا شنو المحذور اللي بي؟ هذا ما بي محذور. لا محذور في ذلك إلا رفع اليد عن الإطلاق، ورفع اليد عن الإطلاق هذا بمقتضى التعارض. نحن مضطرون لرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي بمقتضى التعارض. التعارض هو اللي ألجأنا إلى رفع اليد عن الإطلاق، لكن مع الحفاظ على انسجام الحجية التخييرية مع ما يستفاد من الدليل. وبذلك يمكن أن نقول كل خبرين متعارضين حجة بشرط كذب الآخر، بشرط كذب الدليل الآخر أو الخبر الآخر. لكن ينبغي التنبه إلى أن فكرة الحجية المشروطة هاي إنما تتم فيما إذا كان التعارض بنحو التضاد. إذا كان التعارض بين الخبرين بنحو التضاد، إذا كان التعارض بنحو التضاد هاي الفكرة تكون معقولة ومقبولة. يعني شنو تضاد؟ يعني يجي خبر يقول تجب صلاة الجمعة، خبر آخر يقول تحرم صلاة الجمعة. الوجوب والحرمة حكمان متضادان، فأكو تعارض بين الخبرين بنحو التضاد. هذا التعارض بنحو التضاد يمكن أن ينسجم مع الحجية المشروطة، فنقول تحرم صلاة الجمعة على تقدير الخبر الذي يقول بالوجوب، ما بي محذور هذا، وتجب صلاة الجمعة على تقدير كذب الخبر القائل بالشنو؟ بالحرمة. هذا ما بي محذور. فكرة الحجية المشروطة حجية كل من الخبرين المتعارضين بنحو المشروط، هاي الفكرة تتأتى فيما لو كان التعارض بنحو التضاد. نعم هاي الفكرة لا تتأتى فيما لو كان التعارض بنحو التناقض. هاي الفكرة مو معقولة. كما لو قال الخبر الأول صلي، الخبر الثاني يقول لا تصلي، هاي صلي ولا تصلي هذا وجود وعدم، إثبات ونفي. صلي ولا تصلي هذا تعارض بنحو التناقض. هذا فكرة الحجية المشروطة لا تتأتى في ما لو كان التعارض بنحو التناقض. ليش؟ لأن شنو معنى الحجية المشروطة؟ أنا نقول مثلا صلي، تجب عليك الصلاة، صلي إذا كذب لا تصلي. هاي كذب لا تصلي يعني شنو؟ يعني صدق صلي، مو كذب لا تصلي، هذا نفي النفي إثبات. فصلي إذا ثبت صلي، يعني الشارع المقدس يتعبدنا بوجوب الصلاة إذا كان وجوب الصلاة ثابتا عندنا. هذا لغو وليس أمرا معقولا. ليش؟ لأننا إذا ثبت عندنا وجوب الصلاة، ثبت عندنا خطاب صلي وثبت عندنا هذا الشرط، بعد ما له معنى أن يجي الشارع المقدس أن يتعبدنا بوجوب الصلاة؟ ما له معنى. نقول صلي إذا كذب لا تصلي، صلي إذا ثبت وجوب الصلاة. نعم إلى معنى أن نقول إذا لم تحرم الصلاة، إذا لم تثبت حرمة الصلاة فتجب عليك الصلاة، هذا شيء معقول. أما ما إلى معنى أن نقول تجب عليك الصلاة إذا ثبت وجوب الصلاة. مع ثبوت وجوب الصلاة لا معنى لأن يتعبدنا الشارع بوجوب الصلاة. التعبد هذا فرع عدم الإحراز الوجداني، مع الإحراز الوجداني لا معنى للتعبد. هاي فكرة الوجوب المشروط إنما تتأتى فيما إذا كان التعارض بنحو التضاد لا بنحو التناقض. هذا أصل الشق الثالث والملاحظة عليه. قال وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخييرية، يعني حجية الواحد غير المعين، فقد أبطل بأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزاً للحجة. الحجة تتركز على الفرد، موضوع دليل الحجية الأفراد للجامع. للجامع المصنف يقول: ويلاحظ أن الحجية التخيرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع. حجية تخيرية بس مو أحد الخبرين حتى تكون جامع، حتى تقول هذا خلاف المستفاد من الدليل. يقول: ويلاحظ أن الحجية التخيرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع ليقال بأن ذلك خلاف مفاد الدليل، بل يمكن تصوير الحجية التخيرية بحجتين مشروطتين، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين لكن لا مطلقا إطلاقا أحواليا، بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا، شريطة أن يكون الآخر كاذبا. فمركز كل من الحجتين الفرد للجامع، وبذلك حافظنا على المستفاد من الدليل. غاية ما في الباب أننا لضرورة رفعنا اليد عن الإطلاق الأحوالي. فمركز كل من الحجتين الفرد للجامع، ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية لأجل التعارض. ولا تنافي بين حجتين مشروطتين من هذا القبيل، ماكو تنافي، يمكن أن يجمع بين، يعني نبقى نتمسك بشمول دليل الحجية للفرد الأول وبشمول دليل الحجية للفرد الثاني. ولا محذور في ثبوتهما طبعا إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر. وين يستلزم؟ في التناقض، أحسنتم. وإلا إذا كان مستلزمين رجعنا إلى إناطة حجية كل منهما بصدق نفسه. نقول حجية صلي هذا مناط بصدق صلي، وهذا غير معقول. وإلا رجعنا إلى إناطة حجية كل منهما بصدق نفسه وهو غير معقول. هذا الجواب عن الشق الثالث. المصنف بعد ذلك يذكر إشكال حتى يبين هاي الفكرة أكثر. يقول أن هذا التصوير، تصوير الحجية المشروطة اللي نسلم كونه ينسجم مع دليل الحجية والمستفاد من دليل الحجية، هذا التصوير وجعل الحجية المشروطة هذا لغون من دون فائدة. ليش لغون ومن دون فائدة؟ لأن أنت شنو تقول؟ تقول تحرم صلاة الجمعة إذا لم يصدق وجوب الجمعة، مو؟ وتجب صلاة الجمعة إذا لم تحرم صلاة الجمعة. تعلقت الوجوب على شنو؟ على ثبوت أو على انتفاء الحرمة وعدم صدق الدليل الدال على التحريم. علقت التحريم على عدم ثبوت الدليل الدال على الوجوب. علقت الحجية في الأول على شرط، علقت الحجية في الثاني على شرط. احنا نسأل وين قاعد نتحدث؟ قاعد نتحدث في صورة التعارض المستقر اللي نعلم بكذب أحد الدليلين لكن الكاذب غير معين. وهذا يعني أننا لا نحرز لا شرط الأول ولا شرط الثاني. هو إحنا ندري أن يتجب الجمعة كاذب هذا حتى نثبت الحرمة؟ إحنا ندري أن حرمة الجمعة كاذب حتى نثبت الوجوب؟ الجواب لا. فعدنا حجتين تثبتان حكمان شرعيان، لكن هاتان الحجيتان ليستا فعليتين لعدم فعلية الشرط. فبالتالي بالنتيجة ما ندري هل أن الشرط الأول متحقق حتى يثبت الأول، أم أن الشرط الثاني متحقق حتى يثبت الثاني؟ وبالتالي يعني هاي الحجية المشروطة ما سوت جديد، لم تأتي بجديد. أكو تعارض بين خبرين، واحد يقول بالحرمة واحد يقول بالوجوب. احنا لي قدام نعلم بكذب احد الخبرين، انت قلت لا كل من الخبرين حجة مشروطا بكذب الاخر، نعم، ثم ماذا بعدين؟ شنو اللي يترتب على ذلك؟ اقدر اثبت الحجية للاول؟ اقدر انقح شرط الاول حتى تثبت الحجية للاول؟ جواب لا، لا علم لي بكذب الثاني حتى يثبت الاول، الثاني ايضا كذلك، وبالتالي لا فائدة من الحجية الثابتة لكل من الخبرين بنحو مشروط، ماكو فائدة، وبذلك تكون لغوا، تكون لغوا. يعني بعبارة أخرى، هذا هو والتعارض، هو والتساقط سواء. الحجية المشروطة، الحجية بنحو المشروط مع عدم الحجية سواء من حيث الفائدة، لا أقدر أثبت وجوب ولا أقدر أثبت حرمة، هو هاي عين نتيجة التعارض التساقط عفوا. إحنا ويا من قاعد نتحدث إخواني، ويا من قاعد نتحدث، قاعد نتحدث ويا المصنف، اللي المصنف أبطل الشق الثالث، قال لا تقولون بعدم إمكان الحجية التخييرية، نقدر نصور حجية تخييرية نحترز من خلالها عن حجية الجامع وعن مخالفة مفاد الدليل. إذا صورنا الشق الثالث الحجية التخييرية بعد تصل النوبة للتساقط؟ الجواب لا. نقول له المصنف تعبت نفسك وثبتت حجية مشروطة، لكن أنت والتساقط على حد سواء، نفس النتيجة، أننا لا نعمل لا بالوجوب ولا بالتحريم. المصنف يجيب يقول لا، لا تقولون هذا لغو ومن دون فائدة، هناك فائدة تترتب على الحجية المشروطة، والفائدة تتركز حول نفي الاحتمال الثالث. نفي الاحتمال الثالث، نقول احنا نكون عالمين حين التعارض، نعلم بكذب احد الخبرين، اما كذب الوجوب فيثبت التحريم، واما كذب التحريم فيثبت الوجوب. فالامر في الحقيقة دائر بين الوجوب وبين التحريم، وهذا كاف في نفي الاحتمال الثالث، نفي الاستحباب مثلا، استحباب صلاة الجمعة. ليش؟ أنا احنا يدور الأمر عندنا بين الوجوب وبين التحريم، بمقتضى منه؟ بمقتضى الحجية المشروطة. إما أن الشرط الأول متحقق فتكون واجب الأمر لا يخلو، إما أن تكون شرط الأول متحقق فتحرم، وإما أن يتحقق شرط الثاني فتجب، ما عندنا شق ثالث. هذا يمكن أن نعتمد عليه في نفي الاحتمال الثالث، وبذلك أكو فائدة من جعل الحجية المشروطة هي نفي الثالث، وبذلك يثبت ويستقر هذا الشق الثالث وإبطاله، يبطل عندنا هذا الشق الثالث، وبالتالي ناس لا نصل إلى التساقط. زين، هذا الشق الثالث تبين بطلانه. زين، فرغنا الآن من الشقوق الثلاثة، هسه خلينا نلخص نظرية التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية حسب ما استفدناه من كلمات المصنف. شنو اللي صار عندنا؟ أولا إحنا وافقنا المصنف في الاحتمال الأول، في الشق الأول، مو إحنا عندنا ثلاث شقوق. الشق الأول شمول دليل الحجية لكل من المتعارضين، هذا قلنا يلزم منه الاجتماع بين التنجيز والتعذير، وهذا ما يمكن، المصنف وافق به المشهور وما أشكل. فإذا هذا نوافق به، أن شمول دليل الحجية للخبرين المتعارضين معا هذا محال. نجي إلى الشق الثاني، شنو اللي خلصنا إليه بالشق الثاني؟ هاي النتيجة، قلنا إذا احتملنا أو قطعنا بأقوائية الملاك على تقديره. اولا مو بالضروره نجزم بالاقوائيه، قلنا يكفي ان نحتمل الاقوائيه حتى نرجح، ويكون ترجيح من دون مرجح، نحتمل او نجزم باقوائيه الملاك. هم مو دائما احنا نعلم بثبوت الملاك في الطرفين. نحتمل أو نجزم بأقوائية الملاك على تقديره، على تقدير وجود الملاك في الخبرين، نحتمل الأقوائية أو نجزم بالأقوائية في طرف دون الآخر، يعني لا نحتمل أقوائية الآخر، هذا كاف في الترجيح. هاي النقطة الأولى اللي خلصنا من الشق الثاني، ولا يكون بذلك ترجيحا من دون مرجح. هاي النقطة الأولى. زين، خلاف هذا إذا لم نحتمل ولم نجزم بالأقوائية، أقوائية الملاك على تقدير ثبوته، يعني شنو؟ يعني شنو لا نحتمل أقوائية الملاك في أحد الخبرين ولا نجزم على تقدير ثبوت الملاك فيه؟ يعني كما نحتمل أقوائية الأول نحتمل أقوائية الثاني. إذا كان كذلك، المصنف يقول لا معنى لشمول دليل الحجية للخبرين معا بنحو مطلق. فالخطوة الأولى، الخطوة الأولى نقول إذا نحتمل أو نجزم فيكون ترجيح بمرجح. فهذا اللي استفدناه من مناقشة الشنو الشق الثاني. زين، إذا ما احتملنا ولا جزمنا بالأقوائية فحينئذ نقول لا يمكن، لا يعقل أن يشمل دليل الحجية كلا الخبرين بنحو مطلق. ليش لا يعقل؟ بمقتضى تسليمنا الشق الأول، بنحو مطلق ما يمكن نقول هذان خبران متعارضان متكافئان، ما نحتمل أقوائية الملاك في أحدهما على الآخر يشمل دليل الحجية هذين الخبرين، هذا مو ممكن أصلا. الخطوة الثالثة، النقطة الثالثة، هو شمول دليل الحجية لكل الخبرين، يا خبرين هذان الخبران المتكافئان، شمول دليل الحجية لكل الخبرين المتكافئين المتساويين بنحو مشروط، بنحو مشروط في صورة التضاد، حتى نحترز عن كل قيودنا نذكرها. هاي ثلاث نقاط هي خلاصة نظرية التعارض المستقر في ضوء دليل الحجية. نمو تحدثنا في الجمع العرفي، نظرية الجمع العرفي، وبينا حدودها وقيودها في التعارض غير المستقر. الآن بينا نظرية الجمع، نظرية التعارض غير المستقر في ضوء دليل الحجية، بقطع النظر عن الأخبار، أخبار علاج التعارض راح تجينا، أخبار مرة تقول تأخير مرة تقول ترجيح ومرجح، بقطع النظر عن الأخبار الخاصة التي عالجت حالة التعارض، لا إحنا ودليل الحجية. هاي النقاط الثلاثة، هاي النقاط الثلاثة إذا احتملنا وجزمنا بالأقوائية فنرجح ولا يكون ترجيحا من دون مرجح. إذا كانا متساويين لا يمكن أن تثبت الحجية بنحو مطلق. ثالثا تثبت الحجية بنحو مشروط بكذب الآخر في حالة التضاد. هذا كله في ضوء دليل الحجية من دون أي دليل خاص. قال فإن قيل ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق، أنت تقول حجية مشروطة بكذب الآخر، ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميز أن أي الحجتين المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أساسها. هم نبقى نجهل، ما ندري، نصلي صلاة الجمعة لا، فأي فائدة في جعلهما؟ كان الجواب أن الفائدة نفي احتمال ثالث، لأننا نعلم بأن إحدى الحجتين كاذب، أحد الدليلين كاذب، وبالتالي يثبت ذاك الثاني المشروط بكذب الأول، وهذا يعني العلم بأن إحدى الحجتين المشروطتين فعلية، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث وعلى ضوء ما تقدم. هذا تمام الشق الثالث. ثم بعد ذلك يقول يجمل هذا الكلام اللي تقدم كله، يقول وعلى ضوء ما تقدم يتضح أولا أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوت هي أقوى فيه، أقوى في ذلك المعين، أو محتمل الأقوائية دون احتمال مماثل في الآخر. يعني ما عندنا مثلا ما عندنا أوثقية في الأول نحتمل أن الأوثقية توجب أقوائية الملاك في الأول، وعندنا مثلا أعدلية في الثاني نحتمل أن الأعدلية توجب أقوائية الثاني على الأول. ما عندنا إيش حالة، ما عندنا إلا أوثقية في الأول، كل ما موجود في الثاني موجود في الأول وزيادة الأوثقية، فلا بد إما أن يكون الأول أقوى وإما التساوي، فنقول الثاني ساقط على كل حال لو بالتعارض في فرض التساوي لو كونه أضعف فيقدم الأول عليه. يقول من دون احتمال مماثل في الآخر، وثانيا أنه في غير ذلك إذا ما احتملنا وما جزمنا بالأقوائية، يعني دليلان متعارضان متكافئان، يقول لا يشمل كل من المتعارضين شمولا منجزا مطلقا وغير مشروط، بمقتضى شنو؟ بمقتضى إبطال الشق الأول اللي وافقنا به إحنا المشهور. زين، هذا الأول بمقتضى منه؟ بمقتضى الشق الثاني، بمقتضى ملاحظتنا بالحقيقة على الشق الثاني الأول، بمقتضى ملاحظة اللي قال ترجيح من دون مرجح، قلنا لا في بعض الحالات ترجيح بمرجح. الثالثا أنه مع ذلك يعني مع التساوي والتكافؤ وعدم احتمال الأقوائية والجزم بالأقوائية يشمل كلا منهما. منو يشمل دليل الحجية؟ يشمل كلا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لأجل نفي الثالث، هاي فائدة الحجية المشروطة، وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مساوقا لصدق الآخر. يعني ماكو تناقض، أكو تضاد. هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة. ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب أن نشير إلى عدة أمور. المصنف يذكر أربع تنبيهات في ذيل هاي النظرية حتى يوضح هاي النظرية بشكل أكثر. التنبيه الأول يعني الغاية منه واضحة بس تفصيلاته وجزئياته شوية تحتاج إلى تدقيق. التنبيه الأول شنو غرض المصنف من طرحه؟ المصنف يقول إحنا قاعد نتحدث في البحث الثاني من أبحاث التعارض، لا الأول ولا الثالث. يعني شنو؟ يعني معالجة التعارض في ضوء دليل الحجية. المصنف يقول في التنبيه الثاني الأول، في هذا التنبيه الأول نريد الحديث عن الدليل، دليل الحجية الذي يعالج التعارض في ضوئه. هذا نريد نشوفه، دليل واحد لو دليلين، بس هذا اللي نريد نشوفه. ما نريد نبين شلون نحل التعارض، لا، نريد نبين أن الدليل الذي يعالج التعارض في ضوئه هذا الدليل واحد أو متعدد، بس هذا اللي نشوفه من خلال هذا التنبيه الأول. احنا مو قلنا قاعد نتحدث عن علاج التعارض في ضوء دليل الحجية؟ وشنو دليل الحجية؟ كم دليل؟ دليل واحد لو اثنين؟ هذا اللي راح نبينه. يذكر ست حالات المصنف. الحالة الأولى إذا تعارض دليلان وكانا قطعيين من حيث السند، ظنيين دلالة، قطعيين من حيث السند، يعني شنو قطعيين من حيث السند؟ كما لو كانا متواترين أو أكو قرائن وشواهد قطعية تدل على صدور كل من الخبرين. خبران قطعيان صدورا، ظنيان دلالتين، يعني دلالته ظاهرة وليست نصا، ليست صريحة، تعارضا تعارضا. شنو نفترض؟ تعارض مستقر. في كل هاي الحالات نفترض التعارض مستقر طبيعي، لأن احنا قاعد نتحدث عن التعارض المستقر. هذا دليل الحجية الذي يراد علاج التعارض بالإحاظة، هل هو واحد أو متعدد؟ المصنف يقول في الحالة الأولى هذا الدليل دليل واحد، دليل واحد. هو أي دليل؟ يقول هو دليل حجية الظهور. ليش يسري التعارض إلى دليل حجية الظهور؟ يقول لأن التعبد بظهور الأول وشمول دليل الحجية لدلالة الأول هذا معارض بشمول دليل حجية لدلالة الأول لظهور الثاني، عفوا لدلالة الثاني. يقول إحنا إذا طبقنا دليل الحجية على الأول هذا يتنافى مع تطبيق دليل الحجية على الثاني. شنو مقصودنا من دليل الحجية؟ دليل حجية الظهور. زين نسأله، نقول له ما يدخل بالمحاكمة دليل حجية السند هم يقع التعارض بنفس الطريقة، فيكون الدليلان اللذان يراد علاج التعارض بالإحاظة هما متعددين، اثنين دليل حجية السند ودليل حجية الظهور. يقول لا، الدليل اللي يريد يراد علاج التعارض بالإحاظة هو فقط دليل حجية الدلالة، دليل حجية الظهور. أما دليل حجية السند أصلا ما إلى مجال في محل كلامنا، لأننا نفترض أن السندين قطعيان، سند الأول قطعي، بعد ما نحتاج إلى تطبيق دليل حجية التعبد بالسند، هو سند قطعي. الثاني أيضا ما نحتاج إلى تطبيق دليل حجية السند عليه، هو قطعي. فأصلا إحنا ما نحتاج مثل هكذا تعارض إلى دليل حجية السند. فالدليل اللي يراد علاج التعارض بالإحاظة هو شنو؟ هو دليل واحد. هكذا في الحالة الثانية، في الحالة الثانية عكس الحالة الأولى، أن تكون الدلالتان قطعيتين لكن السندان ظنيين، سند الأول وسند الثاني ظني، دلالة الأول ودلالة الثاني قطعية. نفس الكلام نقوله، نقول إحنا ما نحتاج إلى دليل التعبد بالدلالة، أصلا ما عندنا ظهور حتى نقول دليل حجية الظهور، عندنا نص، عندنا صراحة، عندنا قطع بالدلالة، فما نحتاج إلى تعبد. وين نحتاج إلى تعبد؟ بالإحاظ السند، بالإحاظ السند نحتاج إلى تعبد. فنقول تطبيق دليل حجية السند على الأول معارض بتطبيق دليل حجية السند على الثاني. فدائما في الحالة الأولى، في الحالة الثانية، دائما دليل الحجية اللي يراد حل التعارض على ضوءه هو دليل واحد، إما دليل حجية الدلالة في الأول، حجية الظهور في الأول في الحالة الأولى، وإما دليل حجية السند كما في الحالة الثانية. خلي نقرأ هاتين الحالتين. قال تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر. ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب أن نشير إلى عدة أمور. الأمر الأول أن دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه، دليل الحجية اللي على ضوئه يعالج حكم التعارض المستقر، هذا الدليل تارة يكون دليلا واحدا وأخرى يكون دليلين، بس هذا أريد نشخصه، واحد لو اثنين. وتوضيح ذلك باستعراض الحالات التالية: الأولى إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين صدورا، دليلان لفظيان قطعيان صدورا ظنيان دلالة تعارضا معارضة مستقرة. ما يمكن الجمع العرفي فيها، فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كما تقدم، وهو هنا دليل واحد وهو دليل حجية الظهور. وين كما تقدم في أصل بيان التعارض قلنا التعارض إذا كان مستقرا وما يمكن علاجه على أساس الدلالة راح يسري إلى دليل الحجية. شنو دليل الحجية؟ ربما قبل كنا نتوقع دائما دليل الحجية دليل السند، لا لا مو دائما، مرة يكون دليل السند واحدة، مرة يكون دليل حجية الظهور واحدة كما الآن تحدثنا بالصورتين الأولى والثانية، مرة يكون لا دليلان كما في الحالات الأربعة الباقية. في كل الحالات الأربعة الباقية راح يدخل في الدليل المعالج للتعارض دليل الحجية ودليل السند. الحالة الثانية إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالة، يعني عكس الأول تماما، لأن بالأول كان شنو؟ كان ظنيين دلالة، ظنيين سندين، هذا أهم عكس الأول لأن كان قطعيين صدورا، الآن يقول لا ظنيين سندين، تعارضا معارضة مستقرة، فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية، وهو هنا في الحالة الثانية خلاف الحالة الأولى هو دليل واحد، هو دليل حجية السند. بالحالة الأولى كان دليل واحد لكن دليل حجية الظهور، هاي الحالة الثانية، ويأتي الكلام إن شاء الله عن الحالة الثالثة. وصلى الله على محمد وآل محمد.